وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى وهذه الرواية وكذا محمد بن عيسى بن الطب اللي قبله كنا أخذنا ولا إيه نعم قبله حديث أن رجلا قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك ثم من أبر ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب والأقرب وبعضه حديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعا أقرا. الله أكبر. لا يسأل رجل مولاه غير المقصود منه هنا عبد رقيق إذا كان يحتاج إليه أو رجل أقاربه الذي له فضل مال والثاني محتاج إذا لم يعطي فيجعل يوم القيامة هذا الفضل الذي منعه عن مولاه شجاعا أقرا. قال أبو داود الأقرا الذي ذهب شعر رأسه من السم. نعم شجاع الثوبان وعقرى ذهب شعر رأسه قد يكون رأسه شعر لكنه يكون لكثرة السم يذهب شعر رأسه. فهنا المولى هنا المقصود منه الله أعلم إذا كان الشخص الذي محتاج ومن أقاربه قد يكون مولى عبد يكون قد حرره أو عبده هو يحتاج إلى شيء لكنه يمنعه وعنده فضل مع أنه هو متكفل وعليه لباسه وعليه رزقه وغيره فيمنعه فيجعل هذا المال شجاعا أقرأ يعني يعذب به الإنسان. وأنا أذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هذا الحديث وغيره أيضا قال إذا كان أحد الأقارب وكل من يكون أقرب أحق إلى أو مال قريبه فإذا كان محتاجا ولم يبذل فتأخذ منه الدولة على قوة الدولة هكذا وإذا بذل وإذا لم يبذل فهو آثم في هذا خاصة إذا كان عنده فضل مال وهؤلاء عندهم احتياج بحيث لا يقدروا أن يقضوا حوائجهم وليس للتوسع وليس للأمور زائدة لكنه إذا كان هكذا قرر ابن تيمية رحمه الله في فتاواه قال إن الأقارب يجب عليهم أن يبذلوا لقريبهم إن لم يجلبوا أو لم يبذلوا فيجب على الدولة أن تأخذ منهم وتصرف لهم هذا قرره سبحان الله من قديم وأنا كنت أستغرب من هذا لكنه هو الذي وجدت عنده قال لا له حق القريب له لعل هذا الحديث أيضا معناه قريب من هذا أنه يمنعه فضل ماله وهو زائد عن حاجته أو زائد عن ما يملك من الأموال الكثيرة فيمنعه فيعذب شجاع بشجاع أقرأ وماله يمثل له شجاع أقرأ. وهذا الحديث أيضا حسن صحيح لأنه هو منه قال رسول الله عن طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. نعم فالضمير المرفوع للمولى والمنسوب المتصل للفضل والمنفصل للرجل إلا دعي له أي لمولاه فضله نائب الفاعل إلى آخره على كل حال. فهذا الحديث من جملة ما يستدل به على وجوب إنفاق الأقارب وإنفاق خاصة المولى إذا كان معتق له ولا يجد عملا يحتاج إليه وعند سيده مولى على آلة عنده زائد من المال فيجب عليه أن ينفق عليه. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباء وقد مضى بنا كثيرا وهو ثقة عن الحارث بن مرة هو البصري من الثقات قال حدثنا كليب ابن منفعة هكذا جاء منفعة كليب ابن منفعة أنا عن أبيه منفعة كلاهما مجهولان أو مقبولان لكن جده لم يذكر سبحان الله جده هو بكر بن حارث هنا لكنهم اختلفوا فيه إلا أنه لو لم يعلم اسمه أنه بكر بن حارث وغيره فهو صحابي على كل حال عن جده أنه أتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان بكر بن الحارث أو غيره فيكون جده هو الصحابي أما الأب والابن كلاهما مجهولين أو مقبول ومجهول فبذلك مدار الإسناد عليه أو عليهما يكون هذا الإسناد ضعيف أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أي جده بكر بن حارث وغيره جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أبر أي من أحق ببري من يكون مبتدأ أبر خبر أي أكثر احتياجا للبر قال أمك أو أمك من أبر صيغة المتكلم كما تكلمنا من قبل من الذي أنا أبذل بري له بر يبر تبر تبر أبر نبر فيكون من أبر من الذي أبذل بري له قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذلك ومولاك الذي يلي ذلك حقا واجبا ورحما موصولا انظروا هذا لو كان صح هذا لا شك أنه لكن المعنى الأول أو الحديث الأول يدل على قريب من هذا المعنى أنه إذا كان له فضل والثاني عنده احتياج فيجب أن يبذل إذا لم يكن له أيضا فعلى الأقارب من الحق على الأقارب أن يقوموا في الناس ويقولوا إن قريبي فلان أو فلان أعرفه جيدا قد أصابته جائحة قد أصابته فاقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليقم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه في شخص قد أصيب بجائحة أو فاقة فكذلك يجب أن يدبر هو نفسه إن لم يكن عنده ويعرف حاله فلا يجلس مكتوف الأيدي يجب أن يحاول أن يدبر له من عند نفسه جزء وجزء من عند غيره حتى يكفي عن حاجته نعم وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا ضعيفا بمعنى حقا واجبا ورحما موصولا رحما موصولا هذا مقبول لكن حقا واجبا متى يكون حق واجب إذا كان عنده فضل مال وعنده ليس معناه أنه يعني فضل عن حاجته ولم يجد هو عند غيره ففي هذه الحالة لا يتركه جائعا وهو شبعان كما جاء في الجار نفسه إذا كان الجار من البعداء فلا يؤمن من يبيت شبعان وجاره طاوٍ هذه المعاني تقرر لنا معنى أن الأقارب إذا كانوا جيران فهم بدرجة أولى وإذا كان من عامة الناس فلا يجوز له أن يتركه أيضا وهو يعرف أنه جائع طاوي يبيت جائعا لا بد أن يدبر له من عند نفسه إن كان وإلا من عند الإخوان وعند الغير لأن الآخرين ما يعرفون وربما هناك لا شك فيه أن هناك بعض الناس يبحثون مواضع الإنفاق وأنت تعرف أن هذا محتاج ولم تبلغ حاجته إليه فربما تكون آثما فهذا من واجبك أن تقوم وتقول إن فلانا أعرف أنه كذا وكذا فإن كان عندكم شيء فجزاكم الله خير وهذا قد يكون له أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ناس من مضر ورأى حالتهم سيئة جدا حتى إن بعضهم إذا كان عنده إزار ليس عنده رداء فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وطلب لهم صلى الله عليه وسلم تبرع للخير وللمحتاجين هذا شرعية ومشروعية الطلب لهم نعم ثم بعد ذلك هنا أيضا قال القريب لحظة الله يبارك فيك ومولاك أي قريبك وذا القربة منك فإن أحد معاني المولى كما قلنا القريب أيضا يسمى مولى وهو المراد ها هنا بدليل ثالث أحاديث الباب الذي تقدم هنا وهو حديث بحث بن حكيم عن أبي جده وفيه ثم الأقرب فالأقرب وبدليل حديث أبي هريرة المتفق عليه قال رجل يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي بحسن معاملتي بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك ثم قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك وفي رواية أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك وهذا أيضا رواية صحيحة وأخرج ابن ماجه أيضا وهي رواية ضعيفة قال أوصى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى امرأة بأمه أوصى امرأة بأمه أوصى امرأة بأمه أوصى امرأة بأبيه أوصى امرأة بمولاه على كل حال. والحديث عند مسلم عن أبي هريرة قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الملة. مل هو الرماد الحار. كيف تصفهم؟ يعني أنت الآن تتبعهم وهم يحربون عنك. أنت تصل الرعيم ترسل هدايا وكذا وهم لا يقبلون أو يزمجرون أو كذا، ففعلك هذا يصف علي كأنك تصف عليهم الرماد الحار الذي قد يوقظ الإنسان إذا كان غافلا. فكذلك فعلك هذا يوما ما يرجعهم إلى الحق. هذا الذي يقصد إن شاء الله، هذا هو المقصود كما قالوا. نعم. ثم ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فهنا على كل حال هذه الروايات كلها وإن كانت في صلة الرحم، لكن بذل ما يكون واجبا فيما إذا كان هو محتاجا حاجة شديدة يبيت جائعا، ثم وعندك فضل مال في هذه الحالة وجب عليك أن تنفق عليه. وهذا المعنى في الحقيقة قد عدم من المجتمع الإسلامي ولا شك فيه، وكان في زمن صحابة رسول الله هذا الشيء من الأمور المعروفة. نعم. وأما الأم فلا شك أن الأم لها حقها الثلاث مرات، ولذلك قالوا حقها أكثر، حتى في تفاصيل إذا كان عندك ما تأكل خبزا واحدا يجوز لك أن تستاثر بنفسك لنفسك بهذا، لكن إذا كان عندك زائد أبوك وأمك كلاهما أحوج، فأم هي الأول التي تصل بها بهذه الخبزة، ثم بعد ذلك أبوك وهكذا. نعم. في مسائل الحج أنا ذكرت لكم أن فتوى أنه إذا أراد أن يحج عن الاثنين وكلاهما لم يحج الأب والأم فبأيهما يبدأ؟ يفتون أنه يبدأ بالأم ثم الأب. كذلك إذا كان الأم أحوج فهي التي أولا ثم الأب، لكن إذا كان الأب فقير والأم قد كفاها منبر البشرة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيبذل للأب. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد، هذا مذهبنا كثير من شيوخ المشايخ، محمد بن جعفر بن زياد الوركاني من الثقات قال أخبرنا حا قال وحدثنا عباد بن موسى، وهو الذي كان ينسب الختلي من الثقات أيضا، قال جعفر بن زياد وعباد بن موسى كلاهما يروي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه، هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ويقول حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، وكلهم ثقات أثبات، عن حميد ابن عبد الرحمن هو أيضا حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، عن عبد الله ابن عمرو وهو ابن العاص رضي الله عنه عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ نعم، هذا لا شك فيه أنهم إما أن يكون بعد الإسلام وحتى قبل الإسلام كانت عندهم من مكارم الأخلاق مهما كانت أخلاق الجاهلية، لكن من مكارم الأخلاق كانت عندهم أو كان عندهم مكانة كبيرة للوالدين والاحترام الوالدين. نعم. فيستبعد ويقول كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يلعن أبا الرجل فيلعن الرجل أباه، فمتسبب هو، ما دام هو متسبب فكأنه هو الذي سب بنفسه والديه أو أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. هذا وارد في الحقيقة، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحفظ كرامة أبويه على الأقل. الله يلعن أبوك ولا الله يلعن أبوك؟ الناس يقولون هو من يعني إلا من أكره لا يحب الله الجهر بالقول من لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا ربما وأنت ظلمته وسببته فعلى كل حال لذلك ينبغي للإنسان أن يكرم أبويه ولا يذكر في هذه المسألة حتى يعرض أبويه للشتم والسب والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الرجل الذي تسبب للعن أبويه أنه هو الساب ولاعن لأبويه إن الرجل كيف أن الرجل يلعن الرجل والديه كيف يلعن يتسبب فما بال من يلعن مباشرة والديه والله المستعان الحديث واضح جدا نعم وفيه قاعدة أصولية أن من تسبب لشيء فهو يترتب عليه الحكم نعم إذا كان قالوا حتى لو اشترك اثنان في قتل شخص واحد باشر بقتل رقبته أو بجرحه والثاني أمسكه فكلاهما مشتركين ولو اشترك في قتله أهل صنعاء لقتلتهم جميعا كما قال ابن كما قال علي رضي الله عنه أو الصغير ثم بعد ذلك قال كذلك يعني يبنون عليه مسائل كثيرة على هذه القاعدة إذا بعت الحديث وهذا جدا جاء فيه النهي عن البيع العنب لمن يتخذ خمرا فإذا بعت ممن يتخذ خمرا العنب فكأنك أنت الذي أعونته وأنت الذي صنعته فالإثم عليك أيضا فيأتي كذلك الناس يسألون مسائل هل يجوز لي أن أشترك أو يجوز لي أن أشتغل في البنوك الربوية وغيرها أو في المعاملات الربوية أنقل يسألون من الخارج يجوز لي أن أنقل الخمر وأقدم الخمر للمطاعم وكذا لا يجوز هذا لا يشتغل أرض الله واسعة ورزق الله واصل إن شاء الله فيبحث كما قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلب الموت فأجملوا في الطلب بشكل طيب يعني ليس معنا بشكل خبيث فيكون على كل حال ما يتسبب الذي يتسبب له حكمه الفاعل للشيء ثم بعد ذلك قال حدثنا إبراهيم ابن مهدي إبراهيم ابن مهدي المصيصي هذا مقبول في الحقيقة لكنه لا يضر فمقبول أو مجهول لا يضر أحد شيخيه هذا أحد شيخيه والثاني عثمان بن أبي شيبة الإمام الثقة المعروف فلا يضر جهالة أو ضعف شيخه أحد شيخيه كلاهما مقرون بل الثاني ثالث أيضا جاء محمد بن العلاء شيخه الثالث حدثنا إبراهيم بن مهدي وعثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء وهو ابن كريب الحمداني كلهم سوى إبراهيم الاثنين ثقات المعنى يعني هذا اللفظ المسوق لعثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن مهدي قالوا حدثنا عبد الله بن إدريس وهو العوذي هكذا ذال في الأخير يا عين واو العوذي أو عوذي هو من الثقات الأسباط عن عبد الرحمن ابن سليمان هو عبد الرحمن ابن سليمان ابن عبد الله ابن حنزلة الصحابي الذي كان يسمى غسيل الملائكة وحتى عبد الرحمن كان يقال له لقب عبد الرحمن ابن الغسيل يعني نسبة إلى جده فأنا أسيد ابن علي ابن عبيد مولى بني ساعدة هذا مقبول وأبوه أيضا علي بن أبي عبيد مولى بني ساعدة مجهول فلما كان مدار الحديث على مقبول وهو إذا لم يتاب فهو مقبول إلا مجهول في الحقيقة أو مستور فلما كان مدار الحديث على المجهول فيكون الحديث ضعيفا الإسناد ضعيف أنا أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بين وبينما واحد ودائما قلنا إن بين وبينما كان ينبهنا شيوخنا ومنهم الشيخ الهلالي رحمة الله عليه كان يغار على اللغة العربية الفصحى القرآنية والسنية كثير الناس كان يقول هكذا، قال هذه الكلمة مظلومة بين الناس، هكذا كان يقول مظلومة بين مثل حرف الشرط، لا لابد لها صدارة، فلا تستعمل في وسط الكلام وأثناء الكلام. يقولون حذر خمسة من الطلاب بينما غاب عشرة، بينما هذا مظلومة هنا، يعني بينما ليس لها معنى، يعني بينما هنا معنى اللفظ الذي يؤدي هذا المعنى في حين أنه غاب عشرة، بينما ليس له معنى. فبين وبينما هذا مثل الشرط، يحتاج إلى جملتين إذن، بين نحن عند رسول الله وبينما نحن عند رسول الله، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب إلى آخره. كذلك هنا بين نحن عند رسول الله، يعني في الوقت الذي بين، هذا ظرف في الوقت الذي نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من بني سليمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبويه شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما. الصلاة هنا وإنفاذ أحدهما من بعدهما، يعني العهد الذي مستمر مع إخوان أبيك وكذا من الحب وكذلك من التواصل وغيرها حتى من الصداقة، كل هذا داخل فيه. أما إذا كان هناك وعد وهناك قد يكون واجب عليه أداؤه لأحد أو كذا، فهذا بدرجة أولى. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. هذا الحديث الحقيقة له قريب من هذا المعنى موجود، لكن بهذا التفصيل حديث آخر. لو ذهبنا نبحث أجزاء الحديث ونجد في أحاديث أخرى صحيحة، وخاصة في الترغيب والترهيب بطرق صحيحة أو بإسناد صحيح، ذكر كثير منها. منها جاء رجل وقال يا رسول الله إن أبوي قد مات، هل لهما من بر؟ قال نعم، صل لهم ما صلاتك، الصلاة عليهما، هذا المقصود، يعني ادعو لهم ما دعواتك لنفسك. وكذلك صلة الرحم التي لا توصل، جاء رجل وقال يا رسول الله إن أمي قد ماتت، فقال هل لك من خالة؟ قالت نعم، قال فبرها، يعني الخالة التي هي صلة، قريبا من هذا المعنى. فنقول هذا المعنى مطلوب، وهو أنه إنسان إذا كان يبر أبويه بعد موتهما فأعظم شيء، كما قال في الحديث إذا مات الرجل، إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله منهم أو ولد صالح يدعو له، هذا مطلوب. كذلك يعني إكرام أصدقاء الأب أيضا، هذا من إكرام الأب إن شاء الله والبر بهما، كما جاء في روايات أخرى. يأتي الآن جزء بعضها، انظروا. قال حدثنا أحمد بن مني، وهو من الثقات المعروفين، صاحبه المسند، وهو في المطالب العالية بزوائد المسانيد العشرة، هذا موجود، مسند ابن مني جزء منه موجود هناك. قال حدثنا أبو النضر، وهو أبو النضر ابن الحارث ابن أو الربيع ابن الحارث أبو النضر، من الثقات المعروفين، الليث بن سعد الإمام المعروف الإمام الفقيه، أن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، من الثقات المعروفين أيضا، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبر البر صلة المرء، أبر البر أي أحق البر، يعني يبره الإنسان، أو من أعظم البر الذي يبر به الإنسان، صلة المرء أحلى أدى به بعد أن يولى. بعد أن يولى، ما معنى بعد أن يولى؟ يعني بعد ما يموت الأب، فبعده أن يواصل صلة أحلى صداقة أبيه، قرابة أبيه أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم، لعلكم تذكرون، أن عائشة كانت تغار على خديجة، قالت ما أدركتها، لكن كنت أغار ما لا أغار على أزواج الأخرى، لكثرة ما كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول وهي التي ولدت لي أولاد، وهي التي كذا وكذا، وهي التي كذا وكذا، قالت وكانت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فأقول ماذا تذكر من امرأة حمراء الشدقين كانت تأكل القديد أو كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها كانت وكانت وكانت فكانت تغار. وأيضا لما جاءت أخته أختها سبحان الله فدقت الباب واستاذنت فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتها فقام صلى الله عليه وسلم مسرعا قال اللهم هالة يعني شوفوا هذا عظم تكريم. نعم فناداها وأجلسها على ردائه صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أهل العد وكذا. نعم ما دام مع المرأة بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفي بهذا فكيف بأهل عد الآباء. نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا ابن المثنى محمد المثنى العنزي المعروف قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك ابن مخلد أبو عاصم النبيل ثقة قال حدثنا جعفر ابن يحيى ابن عمارة ابن ثوبان هذا ومن عمارة ابن ثوبان كلاهما مجهولان واحد منهم مستور بمعنى إذا توبع ولم يتابع على هذا اللفظ ولم يوافق من غيره. قال أخبرنا عمارة جعفر ابن يحيى ابن عمارة قال أخبرنا عمارة يعني جده أن أبا الطفيل هو الصحابي عامر ابن وازلة الصحابي رضي الله عنه له ميزة ماذا قالوا فيه قالوا آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا الطفيل أخبره قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة قال أبو الطفيل وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور إذا أقبلت امرأة من حتى دنت للنبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه فجلست إليه فقلت من هي فقالوا هي أمه التي أرضعته. هذا الحديث الحقيقة ضعيف لأجل أن فيهما أو فيها أو في إسناده راويان ضعيفان. وثانيا قالوا إنها حتى إن بعضهم ذكر لا شك أن السعدية حليمة التي تسمى حليمة وقد ذكروا بهذا الاسم في ذكر الصحابة ابن حجر وغيرهم ذكروا في الإصابة أنها هي التي كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل كانت هي صلى الله عليه وسلم هل كانت هي وقت فتح حنين كانت حية ترزق؟ لا ما كانت هي حية فيما يذكر. ولذلك فيه بعض والله أعلم نكارة يعني هي ما كانت عائشة إلى تلك الأيام إلا أن أخته هي التي جاءت أخته من الرضاعة. ولما كان سبحان الله هذا موقف عجيب جدا يعني لما جاءوا وقد أسر أهلهم أبناؤهم وأزواجهم فجاءوا في اليوم الثاني والنبي صلى الله عليه وسلم نازل بالجعرانة وقسم الغنيمة أيضا قسم الغنيمة فجاءوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم ويناشدون. وهذا الشعر لو قرأت تبكي سبحان الله. فقالوا يا رسول الله إن الحظائر هذه الحظائر التي فيها النساء فيها من أرضعتك وفيما من ربتك وهي صغيرة وأنت صغير وكذا. تترقق لها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت أخته شيماء جاء في روايات أخرى أنه جاءت وأرت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أضحى صلى الله عليه وسلم وهي كانت حاملة على ظهرها. فكل هذا حصل لكن حليمة رضي الله عنها لم تكن في تلك الأيام حية تسعى ولا حية ترزق. نعم بارك الله فيكم. فبذلك يكون هذا الإسناد مع الضعف الذي يظهر أنه تكون منكرة. الضعيف إذا خالف الصحيح فتكون يسمونه ماذا منكر. إلا أن شيماء هي التي جاءت بنت حليمة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله نريد أن ترد إلينا أموالنا وذرارينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق القول أسرحه إما أن تأخذوا الذرية أو تأخذوا الأموال. قال فإنا نختار الذرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما يخصني فهو لكم، ولكن أسأل الناس. فقالوا فسأل الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه فيها يعني أشياء فقهية عجيبة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، نادى في الناس قال: إخوانكم قد جاءوا وهم يطلبون ذراريهم وأموالهم، فمن رضي لهم منكم فقد رضي، ونحن نعطيه في أول ما، لأنه كان قسمت الجواري وغيرها وغيرها، فكان نعطيه في أول غنيمة يغنمها الله لنا، ومن رضي بها بدون مقابل فهو. قالوا: يا رسول الله، رضينا بما رضيت بما رضيت. فرجعوا الأموال الأهالي الذرية كلهم إليهم. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا اللفظة التي فيه لا آمنوا على هذا، اذهبوا حتى يرفع إلي أمركم عرفاؤكم. هنا عريف، عريف في الحقيقة، عريف معناه كبير القرية أو كبير القرية، عمدة القرية أو قبيلة، كبير القبيلة، يذهب ويأخذ رأي. إيش رأيكم؟ ليس كل واحد فردا فردا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول رضينا ورضينا، لا، يذهب هو ويأتي عن قبيلته ويقول نعم رضوا أو لا لم يرضوا. فلما رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعهم أنهم رضوا بما رضيت يا رسول الله، فأعطوا، وأما الأموال فقد كانت غنيمة، لكن أعطوا الذراري رضوان الله عليهم أجمعين وأسلموا. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا أحمد بن سعيد، وهو أحمد بن سعيد بن بشر أبو جعفر الأحمداني المصري، ثقة، قال: حدثنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب المصري، قال: حدثني عمرو بن الحارث، وهو أيضا المصري، يوسف بأنه ثقة فقيه، أن عمر بن السائب، عمر بن السائب حدثه أنه بلغه. هنا عمر بن السائب، السائب بن راشد المصري، قالوا كان يخطي كثيرا، يخطي كثيرا. ثانيا، بعضهم قال أنه صدوق يخطي، لكنه قال بلغه أن رسول، لأنه هو ليس تابعي، يعني يروي عن الصحابة، ليس هو صحابي، يروي عن التابعين، وليس تابعي أيضا، تابع التابعي. عمر بن السائب حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما. ومعلوم أن البلاغات مثل هذه، إذا قال أحد ممن لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم وقال بلغني كذا وكذا، ففيه إمكان أن يكون بلغه عن الصحابة، وفيه إمكان أن يكون بلغه عن التابعي، وذاك التابعي يكون تابعي آخر له، وذاك التابعي ثالث رابع، حتى وجد أن من التابعين من روى عن الثاني والثالث والرابع والسابع، السادس أو السابع هو الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابي. فإذا ما دام الإمكان هذا، فلا يقال إن التابعي يقول بلغه ما بلغه إلا من الصحابة، لأنه من الممكن أن يكون بلغه من التابعين عدة، فلذلك يكون سببا للضعف البلاغ، هو منقطع لا شك فيه، من شرط الحديث الصحيح أن يكون متصلا الإسناد. أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما، فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه فوضع له شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه. هذه الأحاديث التي جاء فيه أن أمه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم تثبت رواية منها بإسناد صحيح، لكنه على كل حال يدل على عمومات التي ذكرها في صلة الرحم، حتى لو كان الإنسان تكون أمه من الرضاعة وأخته من الرضاعة، وإن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب، لها أهميتها ولها احترامها. نعم، غير أنه لا يورث ولا شيء. باب في في فضل من عال يتامى من عال عال يعول اي رب وصار عائلا له مربيا له في جميع حاجاته كفيلا وقائما به بالانفاق عليه. هذا هو معنى العول والعيال. نعم عاله. قال حدثني عثمان وهو عثمان بن ابي شيبه وابو بكر وهو ايضا ابن ابي شيبه. حدثنا عثمان وابو بكر ابن ابي شيبه. المعنى قال حدثنا ابو معاويه وهو محمد بن خازم ابو معاويه الضرير انا ابي مالك انا ابي مالك وسعد بن طارق الاشجعي من الثقات المعروفين عن ابن حدير. ابن حدير هكذا ذكر سبحان الله, ليس عبد الله او محمد او هكذا, هكذا في الروايات. فابن الذهبي ايضا قال لا يعرف, وابن حجر قال لا يعرف, وقال ابو حاتم انه مجهول لم يعرف, ولذلك تسبب لضعف الاسناد عن ابن عباس. ابن حدير ينوي عن ابن عباس. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أنثى أي البنت فلم يئدها ولم يهنها ولم يوثر ولده عليها قال يعني الذكور أدخله الله الجنة, ومن ولم يذكر عثمان يعني الذكور ولده لم يوثر ولده. الكلمة ولد في الحقيقة لماذا لازم أن يفسر عثمان ابن أبي شيبة؟ قال يعني عثمان قال يعني الذكور. ابن أبي شيبة قال أبو بكر قال يعني الذكور, وعثمان لم يذكر يعني الذكور. لماذا لزم؟ لأن الولد كلمة ولد تستعمل باللغة للذكر والأنثى, فهنا ولم يوثر ولده عليها قال يعني الذكور أدخله الله الجنة. هذا الحديث ضعيف ومعناه على كل حال, وهذا وعد البنات كان معروفا في الجاهلية ليس دائما فيما يظهر وليس عند جميع القبائل والله أعلم. وإلا من أين كان يأتي الأولاد؟ يبدو أنا كنت أفكر ما أجد فيه صراحة أو نص في هذا إلا أنه أشار إليه الآلوسي في ما إيش الكتاب العرب في معرفة أحوال العرب, كتاب في 3 مجلدات جيد. فذكر أنه كانت بعض القبائل وفي بعض الأيام وليس دائما ليس دائما مستمرا إلى 20 سنة أو 30 سنة. من أين يأتي ذكور الأولاد إذا كانوا يقمن كيف يتزوج وكيف وكذا إلى آخره؟ فكان هذه آخر يعني من المساوئ الأخلاق التي جاءت في العرب قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما ذلك كانوا يحقرون النساء, كانوا الدنيا كلها كانت تحقر النساء. وأنا ذكرت لكم أن في نظام بريطانيا التي الآن يفتخرون أنهم آتوا النساء حقا, إلى ما قبل 40 سنة ما كانت ملغى. جاء يجوز للإنسان أن يبيع زوجته, يبيع زوجته بيد أي واحد سبحان الله, ليست يعني متعة لليلة وليلة, يبيع بيع يعني مثل الجارية. الآن هم يعني يفتخرون بأي وجه يعني يفتخرون على الإسلام, لكنه الإسلام جاء والحمد لله آتاها, بل في تربيتها من الأجر وكذلك لها كرامتها. لكن هذا الحديث ضعيف, إلا أن الأحاديث الأخرى التي جاءت فيها صحيحة في هذا الباب يأتي إن شاء الله, وضعيف إلا أنه يقوي بعضها بعضا فيكون حسنا لغيره. انظروا ما جاء فيه. ابن حدير غير مشهور ولأجله الرجال كلهم ثقات, إلا أنه من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يوثر ولده عليها يعني الذكور أدخله الله الجنة. ثم حديث آخر مسد قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا خالد هذا خالد ابن عبد الله الطحان من الثقات قال حدثنا سهيل يعني ابن أبي صالح من الثقات عن سعيد. من يكون سعيد هذا؟ ليس سعيد المقبري, عن سعيد يعني العاشا. قال أبو داود وهو سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل الزهري, هكذا قال أبو داود. ولما رجعنا إلى ترجمته فوجدناه مجهولا, نص عليه أنه لم يعرف حاله من الثقة أو ضعف. ومعلوم أن صيانة نسبت شیئن الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلما وقعت الشبہ فی الاسناد رجل غیر معروف لعلہ کذب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولذلك یضعفونا. هو سعيد بن عبد الرحمن ليس سعيد بن ابي سعيد وان كان الدرب يعني يحتمل هذا يكون سعيد المقبري ولذلك قال عن سعيد يعني العاشا. قال ابو داود وسعيد بن عبد الرحمن بن مكمل الزهري عن ايوب بن بشير وهو من الثقات الانصاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال ثلاث بنات فادبهن وزوجهن واحسن اليهن فله الجنه. فهذا الحديث ومن كانت له انثى فلم يعدها ولم يؤثر عليها يبدو انه يقوي بعضها بعضا ان شاء الله. نعم. ايضا الحديث الثالث قال حدثنا يوسف بن موسى وهو التستري ثقه قال حدثنا جرير. من يكون هذا؟ هو جرير بن عبد الحميد عن سهيل بهذا الاسناد معناه قال ثلاث اخوات او ثلاث بنات او ابنتان او اختان. فالثالث قال حدثنا مسدد انه قال حدثنا يزيد ابن زريع. يزيد ابن زريع معروف من الثقه قال حدثنا نهاس ابن قهم هكذا وبعضهم قال قافها بفتح القاف قهم القيسي البصري من الثقات قال حدثني شداد ابو عمار هو شداد ابن عبد الله القرشي الدمشقي ابن ابو عمار عن عوف ابن مالك شداد ابو عمار عن عوف ابن مالك ثقة يرسل. هنا فقط يعني فيه شبهة والا الاسناد كان يكون ضعيفا انه قال شداد لم يدرك عوف بن مالك الاشجعي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة وأومأ يزيد بن زريع أومأ بالأسطى والصبابة. من امرأة سفعاء الخدين؟ امرأة آمت من زوجها الأيم من الرجال والنساء كلاهما يقولون أيم من فارق زوجه سواء كان الرجل فزوجه سواء كانت المرأة فزوجها فأيم هكذا من فارق. أما إذا لم يكن متزوج فلم لا يسمى أيم. من فارقت إما بطلاق أو بموت. فهنا قال امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال وحبست نفسها على يتامها حتى بانوا أو ماتوا. بانوا يعني بلغوا وانفصلوا عنه ولم يحتاجوا إليها. ففي هذه الحالة تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذا الحديث رجاله في الحقيقة كلهم ثقات إلا أن الشبهة في لقاء شداد أبي عمار أو عوف بن مالك الأشجعي ولذلك ضعفه. لكن جاءت رواية يعني قريبا من هذا المعنى وجاء في رواية الأخرى البخاري أن في رقم 5304 أن ذكر هكذا امرأة قامت على يتامها وفرج النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعيها. فبذلك الذي يظهر أن هذه الروايات على كل حال تؤيد بعضها بعضا وتقوي وتكون حسنة لغيرها ويكون لها حكم الثبوت إن شاء الله من الطرق المختلفة يتقوي بعضها بعضا. نعم. واليتيم يتامها. نعم. هنا كأنها قالت في لفظ امرأة عمد من زوجها حتى على الظاهر هنا الفراق كان على موت أبيهم لأنها قالت حبست نفسها على يتامها. أما إذا كان أبوهم حي فلا يسمى يتيم. فاليتيم من مات أبوه. من ماتت أمه ما يسمونه يتيما. لكن من الغريب كما ذكر في حياة الحيوان قال إن اليتيم من الدواب من ماتت أمه. هكذا ذكروا اليتيم من الدواب ما ماتت أمه وليس أبوه معروف. لكن أمه هي التي الآن القطة إذا ولدت الولد فطبعا هي التي تقول ما هم حتى يكبروا إلى آخره. فليتم ثابت معقولا أيضا بهذا المعنى. ولذلك العرب كانوا يسمون اليتيم من الدواب ما ماتت أمه. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب في ضم من ضم يتيما، يعني ضم إلى نفسه يتيما أدخله، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن تخالطهم فإخوانكم في الدين فيكون أدخله في بيته في تربيته مع أولاد تربيته مع أولاد نفسه. قال: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان، هو البزاز ليس البزار، بزاز الثقة. قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم، وأبو حازم هو سلمة ابن دينار، يعني هو عبد العزيز ابن سلمة ابن دينار صدوق فقيه. قال: حدثني أبي هو سلمة ابن دينار عن سهل هو سهل ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين، أنا وكافل اليتيم كهاتين، وقرن بين أصبعيه الأسطى، قرن هكذا الظاهر أو فرج، قرن بين أصبعيه الأسطى والتي تلي الإبهام، يعني السباحة. هذا حديث صحيح، فهذا فيه فضيلة في الحقيقة في تربية اليتامى. ولذلك نجد في كتاب الله تعالى في تربيتهم حث: فويل أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، كأنه لا يدع اليتيم ولا يدفع ولا يحين ولا يؤذي إلا من لا يؤمن بالله العزيز الحميد ولا بيوم الدين. كذلك والتاريخ يدل على أن اليتامى في الحقيقة الذين وجدوا الذل والمهانة، وهذا كنت قرأت في بعض البحوث في الحقيقة نسيت غالي جدا وأنا الآن ما أجده، كان ذكر اللي كان زياد بري هذا الذي كان في الصومال، قالوا لما كانوا هم مستخبرين الفرنسيين فكانوا يتلمسون ويبحثون عن مثل هذه الأولاد الذين ليس لهم أب ولا أم، فأخذوهم وربوهم هناك ثم أرسلوه إليهم ليحكم فيهم. فذكر كثير من هؤلاء الذين كانوا إتامة وكانوا في صغرهم في الحقيقة ذاقوا الأمرين من الذل وغيره، لما كبروا كأنهم كرهوا الدنيا كلها، فجالوا الدنيا كلها يعني عدوا لهم، فلما تسلطوا أو سلطوا فكانوا أذل الناس. فلذلك اليتيم في الحقيقة نفسية الإنسان، تعرفون إذا كان الإنسان أحس شيء من المهانة، حتى القطة والبسة إذا رأت أنك تضربها وتضربها ربما تهجم عليك، فهذه نفسية موجودة لا شك فيها وغريزة في الإنسان. ولذلك الإسلام يريد الأمن والسلام وأمن المجتمع، فمن أمل المجتمع أن يجد اليتيم من يكرمه في الحقيقة. أنا مررت في بعض البلاد في الحقيقة أخذوني إلى مركز اليتامى، سبحان الله، فأنا الذي ساءني شيئا كثير، الباب يعني هذا إيش اسمه يقولون هذا محجة اليتامى، ودخلت في السرير سرر اليتامى، لا إيش اسمه مركز اليتيم أو مركز اليتامى، وشرشف والله مختوم عليه مركز اليتامى كل شيء. طيب يا أخي الآن لما تحس أو تحسسه بهذا كيف يتربى في نفسيته؟ هو كل شيء يتيم 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 يا أخي. ثم مررت في دلهي مركز قديم قبل حوالي يعني أسسوا قبل 70 سنة، إيه سموه جميل جدا، قالوا بيوت الأطفال، بيوت الأطفال هكذا، مركز كبير وفيه سكن وفيه تربية، أبدا ما يحسسون أنهم أيتام وكذا، بيوت الأطفال بچوں کا گھر، يعني بيوت الأطفال، جميل جدا مثل هذا. أما يكون حتى الجدران يكون مكتوب عليه أنه مركز اليتامى وحتى السرير عليه ختم الله، رأيت هذا سبحان الله، فقلت يا أخوان غيروا هذا، اتركوا هذا الشيء، لأن هذا يؤثر في نفسية الطالب في الحقيقة. نعم. الحاصل على كل حال باب في حق الجوار. قال حدثنا مسدد انه قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن يحيى بن سعيد وهو الانصاري عن ابي بكر ابن محمد وهو ابن عمرو ابن حزم الثقات عن عمره وهي بنت عبد الرحمن الفقيه الجليله عن عائشه رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى قلت ليورثنه. تاكيد العمله تاكيد النون تاكيد ليورثنه فيكون النون تاكيد مثقله ايضا لانك ما تقدر ان تقرا ليورث اقرا بنت نون تاكيد مخففه كيف تقرا ليورثنه ليورثنه فاذا اللام تاكيد والنون تاكيد مثقله ففيه تاكيد ثقيل وشديد فلذلك ينبغي للانسان ان يكون احسن الناس مع الجار سبحان الله. واذا قرات احاديث الجار الاخرى جاء رجل شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جاري يؤذيني فقال اذا انت اخرج متاعك خارج بيتك فاخرج المتاع فكلما مر الناس قالوا ايش بك قال والله جاري يؤذيني فجاءوا يلومونه يقولون لماذا يا اخي جاء الجار بنفسه ادخل ان شاء الله لا تجد مني الا خير. هذه حكمه النبي صلى الله عليه وسلم فالجار له حقه الله اكبر لكن الان هذا الحق في الحقيقه ايضا مظلوم ومتروك. ثم قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباء قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن بشير وهو ابن سلمان الكندي أبو إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ذبح شاة فقال أهديتم لجاري اليهودي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إدخال الإمام أبي داود هذا الحديث بعد الحديث الأول لبيان أن الجار جار وإن كان كافرا له حق الجوار لأنه قال أهديتم لجاري اليهودي وفي رواية أخرى التي هي عند الإمام أحمد وغيره كان جالسا وكان خادمه يجزر أو يقطع اللحم فقال أول ما تفعل ترسل إلى جاري ذراعا من هذه الشاة. سبحان الله فهو كان يعني مشرف على هذا. أهديتم لجاري اليهودي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثم بعد ذلك قال حدثنا الربيع ابن نافع أبو توبة الأنبري من الثقات المعروفين قال حدثنا سليمان ابن أحيان سليمان بن حيان وهو الذي تعرفونه أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر الأزدي صدوق لكنه يخطي في بعض الروايات عن محمد بن عجلان أيضا ثقة إلا أنهم قالوا أنه بعض رواياته عن أبي هريرة اختلطت عليه عن أبيه عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال اذهب فاصبر فأتاه مرتين أو ثلاثة فقال اذهب فطرح متاعك في الطريق فطرح متاعه في الطريق فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره فجعل الناس يلعنونه فعل الله به وفعل الله به يعني لماذا يجيك يذيك وفعل فجاء إليه جاره فقال ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه. وهذا الحديث جاء من طرق كثيرة وهو حسن وصحيح. قال حدثنا محمد المتوكل الأسقلاني من الثقات قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن معمر قال وهو عبد الرزاق ابن همام قال أخبرنا معمر عن الزهري ضرب معروف عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ثقات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ما أهله ما جيرانه ما كذا لأن الكلام في الحقيقة أيضا قد يكون هو جراحة اللسان قد تكون أشد وأنكى ما هو كذا ولذلك بمناسبة الجار أيضا قل خيرا أو ليصمت ينبغي ألا يستعمل شيئا يجرح به قلب اخيه المسلم ان كان بعيدا وخاصه اذا كان الجار فهو احق ان لا يؤذى. نعم. كذلك يقول خيرا اسمد من حسن اسلام المرء تركه ما لا يهنيه. يعني بعض الناس يكون ثرثار لا شك به، يتكلم كثير وقد يتكلم فيما لا يفيده شيء، فبدل ان يتكلم هذا الكلام ساكت يذكر الله تعالى يكتب له اجر ذكر الله تعالى، لكن خفة العقل ورقة الدين. نعم. ومثل هذا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، معناه انه اذا لم يفعل هل يسلب منه اسم الايمان؟ لا. قالوا مناشد النبي صلى الله عليه وسلم باسم الايمان ان الايمان وهذا الفعل لا يجتمعان، لكنه لا يقال انه من فعل هذا فقد كفر ابدا، لم يقول العلماء، معناه ليس ايمانه كاملا قطعا، لان بعض الاعمال تكون هي شرطا لصحه الاعمال، بعض الاعمال تكون هي مكمله لشعب الايمان الذي كتب يعني ادناها قول لا اله اعلاها قول لا اله الا هو وادناها اماته الاذى عن الطريق، فكلها تكون مكمله للايمان. نعم. ثم قال حدثنا مسدد ابن مسرحد وسعيد ابن منصور ان الحارث بن عبيد حدثهم، حارث بن عبيد الايادي البصري ثقه عن ابي عمران الجوني عبد الملك ابن عمران ابو عمران الجوني من الثقات، ان طلحه هو طلحه ابن مصرف انا عائشه رضي الله عنها، او طلحه ابن عبيد الله ليس الصحابي هذا، طلحه ابن مصرف. نعم. او قالوا في روايه اخرى طلحه رجل من قريش، على كل حال وهذه الروايه بهذا اللفظ او بهذا الاسناد في صحيح البخاري ايضا. قالت عن عائشه قالت قلت يا رسول الله ان لي جارين بايهما ابدا؟ قال بادناهما بابا. قال أبو داود قال شعبة في هذا الحديث طلحة رجل من قريش وهو من الثقات إن شاء الله، قالوا هو طلحة ابن عبد الله ابن عثمان ابن عبيد الله ابن معمر القرشي التيمي، احتج به البخاري وغيره. يعني إذا كان ليس عندك إمكانا تعطي الجارين فالذي هو أقرب إلى الباب، كذلك إذا جاء اثنان يدعوانه لوليمة فبأيهما في يوم واحد، فأيهما يجيب جاء في الحديث أقربهما بابا. قال في حق المملوك أقربهما بابا، هنا فسروا تفسير آخر إن الذي وصل إلى بابك أولا هو الأقرب، لكن إذا جاء اثنان معا ففي هذه الحالة هناك يكون فيه حرج شيئا ما، يختار من. باب في حق المملوك. قال حدثنا الزهير ابن حرب أبو خيثمة وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الفضيل، محمد بن الفضيل السدوسي ثقة عن مغيرة وهو ابن مقسم الضبي عن أم موسى عن علي رضي الله عنه. أم موسى هذه ثقة إن شاء الله، كما قالوا أنها كانت تابعية ثقة، تروي عن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، يعني إلزموا الصلاة وداوموا على الصلاة، الصلاة الصلاة واتقوا الله فيما بين مملكت أيمانكم، وجاء الصلاة الصلاة ومملكت أيمانكم، وهذه كانت آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بذلك نعرف أهمية الصلاة بعد التوحيد ثم عدم الظلم في من تحت يديه الضعفاء. بالحقيقة نعم، الإنسان كلا إن الإنسان لا يطغى رآه استغنى، فيكون فوق يعني الأرقاء والعبيد، كذلك حتى الناس يظلمون في من يعني يستعملونهم وجراء وكذا، فإذا كان فيما ملكت أيمانكم لا يجوز لكم أن تتعدوا عليهم، فمن دونهم من الوجراء وغيرهم به أولى. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن العامش سليمان بن مهران عن المعروف بن السويد الثقفي ثقة قال رأيت أبا ذر، هذا الحديث أيضا في صحيح البخاري ومسلم، رأيت أبا ذر بالربذة وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله، وكان قد اعتزل رضي الله عنه سبب من الأسباب بالربذة وعليه برد غليظ ثخين وعلى غلامه مثله فقال القوم يا أبا ذر لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته ما هذا فكانت حلة البرد واحد سواء كان إزارا أو رداء والبردين هو حلة كاملة نعم ثوب التقي وإن تهلهل نسجه خير لعمر الله من برديكما من برديكما فالبرد يكون كما ولذلك قال كانت حلة إذا كان برد فقط واحد لكن إذا كان إزار وردة فكانت حلة احتل فيه الإنسان كاملا وكسلت غلامك ثوبا غيره آتيت غلامك مثل ما لبست أنت اجعل حلة وكسلت غلامك ثوبا غيره فقال أبو ذر إني كنت ساببت رجلا ساببت الظاهر ليس سببت والله أعلم ساببت يعني كان من الطرفين فهو أيضا معذور ساببت هو سبني فسببته رجلا وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية الله أكبر فيك جاهلية هذه التعير بالعم وكذلك التفاخر بالأنساب والأحساب هذا من أموري ومن أخلاقي الجاهلية إنك امرؤ فيك جاهلية جاء في بعض الروايات عند الطبراني وغيره قال يا رسول الله أبي أفي كبر سني هذا قال نعم يعني أنا كبرت فيك الجاهلية يعني الإنسان لابد أن يتعاهد نفسه بإصلاح نفسه قد يبقى فيه بعض الأشياء نعم من القديم ومن عادات قديمة يا بدر إنك امرؤ فيك جاهلية وقال إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله ولا تعذبوا خلق الله فهنا كلمة عامة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدل التعير إيذاء والتعذيب وغيره وغيره فلم يقل فيه أنك امرؤ فيك جاهلية إلا لما عيره بأمه تعير بأمه هو جعله النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ليس يلائمه ولا يوافقه فيبيعه لماذا يعذبه ويؤذيه نفسيا إلى آخره كل هذا أو جسديا نعم هذا هو الإسلام الذي آتى المملوكين في الحقيقة حقا حقا كان كثير من الصحابة رضوان الله ما كان يعرف أن هذا ابنه أو هذا عبده نعم ووجدنا ناسا في الحقيقة أيضا صالحين في مكة كان سبحان الله من زملائنا توفي رحمه الله واحد منهم وجاء بسائق فإذا مرض كان يذهب ويكبس رجله رأسه نعم سبحان الله هذا الأخ دكتور سيف الرحمن رحمة الله عليه نعم كله ما كان إلا لرضا الله تبارك وتعالى وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه الله يبارك فيك الله يسلمك إن شاء الله هل تجوز للمرأة أن تنادي أم زوجها أو أباها كما تنادي أمها أمي وأبي ليس فيها حرج إن شاء الله كلمة احترام نعم هل تجدون أنهم كانوا يستعملون هذا كلمة اصطلاحات والعرف بارك الله فيكم نعم الآن نحن ما نقول إلا أنه حتى في الهند يقولون أبي الكبير وأبي الصغير يعني احتراما عمه هو الكبير وعمه الصغير وكذا فإن شاء الله العرف يحكم في هذا المعنى ليس في عرج بل هذا كلمة تحبب من إذا كانت المرأة تحترم أم زوجها إلى هذا الحد هذا طيب إن شاء الله لا يقال أنه حرام نعم لكن لا تقصد به أنها أمها حقيقة أبدا معروف هذا لدى الناس أنها زوج بنتي ليس أمه رجل طالب العلم متفرغ فيه وله زوجة وأبناء وهذا الرجل يعمل أحيانا لطلب ما ينفق على أهله والحمد لله يكفيه شهريا لكن أهله يسكنون في بيت والدي يعني ما عنده بيت فهل هذا الرجل طالب العلم يعتبر من المسكين هل يجوز له استلام الصدقة هو ما دام ليس عنده بيت ولكن يكفي ما يطعمهم ويكسوهم لكن البيت يحتاج فلو كان ياخذ ان شاء الله جزء من الناس حتى يجمع ما يبني ما يسكر به رأسه ورأس أهله إن شاء الله جاز أن يأخذ لهذا المعنى ولا يترك العمل لكسب رزقهم وكسوتهم إلى آخره لكن لأجل معنى البيت لو أخذ ولو أعطاه الناس من صدقة عامة أو الزكاة الذي هو الواجب جاز أن يأخذ إن شاء الله نعم امرأة ليست لها مال نقدي ولكن لها ذهب بلغ النصاب وتريد تخرج الزكاة فيه كيف تفعل لابد أن تقدر كم قيمة هذا الذهب أو هذه الفضة التي منها الحلي لابد أن تقدر تذهب وتأخذ كم جرام هذه كم صار قيمتها ثم تودي قيمتها من الخارج لكن إذا لم يكن فلابد أن تبيع جزءا من هذا و تخرج صدقة مال صدقة الحلي بارك الله فيكم لازم هذا إن شاء الله نعم ما معنى عبارة واختلف على ابن أبي مريم في رفعه ووقفه نعم الراوي قد يكون واحد ويكون هو الذي مرة يروي قال رسول الله ومرة أخرى يقول أن السحابي قال كذا يعني عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مريم مرة أخرى قال عن ابن عباس قال كذا بدون ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم هنا اختلف في رفعه وقفه كذلك مثله يأتي اختلف في الوصل والإرسال فيبحث فيه هذه من أسباب العلل فينظر هل هو متفرد بهذا أم وافقه غيره أم خالفه غيره أوثق منه فيأتي الشذوذ والنكارة وهذا من أعظم ما يكون من أبواب العلل التي تفقد بها العلماء في صحة الحديث وضعفه في الحقيقة لم يصل إليها علم الآخرين نعم هل يجوز للمرأة أن تزيد الشعر من جسدها تزيل الشعر من جسدها غير الحاجبين لقصد التزين إن شاء الله إذا كان غير الحاجبين جاز لها إن شاء الله أن تزيل بشرط أن لا يكون عليها ضرر نعم إذا جاء رجل وقد انتهى تحت الصلاة وأدرك رجل مسبوق يصلي فهل يصلي معه أو يصلي وحده قالوا أنه جاز له أن يصلي معه نعم أو يصلي وحده فيما إذا فرغ هو من الصلاة لكنه لا يصلي ويجهر بالصلاة والثاني يجهر بالصلاة ولذلك قالوا يصلي معه هو الأسلم نعم سواء كانت جهرية أو سرية جماعة بعد جماعة قل هكذا جماعة بعد جماعة أين هذا في الحقيقة رأينا أن هناك من قال من العلماء أن جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا قضيت الصلاة ولم ندرك الصلاة رجعنا إلى منازلنا نصلي فيها ما كانوا يصلون هناك لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز جاءت روايات أن الناس أقاموا الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم Thank you.